الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، إليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي وفقني وإياكم على أن نجتمع في هذا الوقت المبارك على ذكره وعلى تدارس كتابه وعلى التذكير بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم أن نجتمع على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن نحشر تحت لوائه وفي زمرته ومعه في درجته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم على موضوع شاغلنا كلنا، وموضوع يعني تعب ناس كثير جدا بصراحة. هنحاول بقدر المستطاع النهاردة إن إحنا نفهمه ونبسطه، ونحاول نشيل العقبات اللي بتحول بيننا وبينه. إحنا النهاردة هنتكلم إن شاء الله عن الخشوع في الصلاة. هو أصلا من البداية لازم أفهم كويس جدا إن في حاجة بنسميها دايما معينات. المعينات دي الأشياء اللي إحنا إن شاء الله لما هنعملها إن شاء الله بإذن الله تسهل علينا حضور القلب في الصلاة والخشوع في الصلاة. وفي حاجة عندنا اسمها عقبات، عقباتها هتقابلنا وإحنا بنصلي. وفي حاجة تالتة يعني اسمها عوارض، عوارض تمنع أصلا من الخشوع في الصلاة. هنتكلم عنهم واحدة واحدة، بس من البداية تعالوا بس نركز مع بعض. أولا، هو إيه يعني أصلا الخشوع في الصلاة؟ كتير من الناس بتظن أن الخشوع في الصلاة، وخلونا نتكلم على التصور العام عند كل الناس. الخشوع في الصلاة معناه إيه؟ الخشوع في الصلاة معناه باختصار عند ناس كتير، التصور المتعلق بالخشوع في الصلاة اللي عند ناس كتير، إن أنا أخش الصلاة أبدأ بأقرأ قرآن فأعيط وعيط جامد جدا وأنهنه جامد جدا، وبعد كده أطلع من الصلاة والحمد لله أنا خشعت في الصلاة بتاعتي وصلاتنا كويسة جدا. وبيساعدنا على التصور ده إن إحنا بنقوم بقى إيه، واخدين بقى كده يوم حصل لنا أو ليلة حصلت لنا من ليالي رمضان لما كنا في المسجد، وبخص العشر أيام الأواخر وفي التهجد بقى وإحنا بنصلي قعدنا نعيط 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 الحمد لله. فبدأنا إن إحنا نقيس الخشوع في الصلاة على الليلة دي، وبدأنا النهاردة كل ما يخالف هذه الليلة ده مش خشوع في الصلاة، وبالتالي بدأنا نتضايق وبدأنا نزعل وبدأنا نقول خلاص إحنا كده لا يمكن نخشع تاني، وإن ما عادش بقى في خشوع في الصلاة وكده، ونصاب بالحالة اللي إحنا كلنا بنمر بيها، حالة اليأس والإحباط بسبب إن إحنا مش عارفين نخشع في الصلاة. ويصبح ده بقى هو التصور العام الغالب على حياتنا كلنا. شوفوا، الخشوع في الصلاة زي ما ربنا سبحانه وتعالى كلمنا في القرآن له معاني كتير قوي، له معاني فعلا كتير قوي. احنا يعني خليناها في معنى واحد، حصرناها في معنى واحد، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى في القرآن في الآيات وضح لنا هو اصلا يعني ايه الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة اول معنى من معانيه هو حصول زيادة في الإيمان، ان انا وانا بصلي اطلع من الصلاة بالفعل عندي زيادة ايمان. انا حاسة طبعا حاسة بالايمان، حاسة ان ايماني زاد، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. ففي الوقت اللي انت تخش فيه صلاة وتطلعي بالفعل وانت حاسة ان ايمانك زاد، او انت دخلت صلاة وحسيت بالفعل ان ايمانك زاد، ده اسمه خشوع في الصلاة. بس احنا للاسف ما كناش واخدين بالنا ان ده اسمه خشوع في الصلاه. الامر الثاني، انك في يوم من الايام وانت بتصلي وانت بتقرا القران، وانت بتقرا القران سبحان الله، او انت بتصلي ورا الامام قرا ايه، انت حسيت سبحان الله، فيفتح عليك بمعنى مثلا ان الناس دي نكست اوامر ربنا سبحانه وتعالى، الحلال خليته حرام والحرام خليته حلال، فزي ما نكسوا اوامر ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا ربنا نكس صورهم في الاخره، وتحس ان المعنى ده بقى مسيطر عليك قوي. الله سبحان الله فعلا صح، تطلع تسال الشيخ يقولك سبحان الله المعنى فعلا ده قاله ابن كثير في التفسير وقاله غير واحد من اهل العلم، فتحس ساعتها ان ربنا سبحانه وتعالى فتح عليك في ايه من الايات، فيصدق عليك قول الله سبحانه وتعالى اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. مش لما اتقرات عليهم الايه ما استفادوش منها، لا ده استفادوا، ده استفادوا. الاعمى لو اتقرات عليه الايه والاصم اذا قرات عليه الايه هو مش فاهمها اصلا، انت لما اتقرات عليك الايات النهارده انت فهمتها وحاسس ان فيها معاني جميله قوي، ده اسمه خشوع في الصلاه، ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقك فهم ايه معينه او يرزقك فهم حاجات معينه تفرق معاك كتير جدا. سبحان الله تبتلى ببلاء معين كده وانت في قلب الصلاه تلاقي سبحان الله وانت سرحان ومشغول في البلاء، ومره واحده تحس كده ان في حد بيديك قلمين كده بيقول لك فوق، وتلاقي الامام وهو بيصلي يتلو قول الله عز وجل فانك باعيننا، فساعتها سبحان الله تحس فانك باعيننا يعني انت في حمايتنا، الله معك يسمعك ويراك وسيدفع عنك، فتطلع سبحان الله والمعنى ده ثابت في دماغك قوي، ده اسمه خشوع في الصلاه، ده اسمه خشوع في الصلاة. وكون ان ده اسمه خشوع في الصلاة ان ربنا رزقك فهم آية من آيات الله سبحانه وتعالى او كلمة انت متضايقة شوية ومخنوقة، او تلاقي سبحان الله هذه الآية تتلى عليك ولقد نعلم انه يضيق صدرك بما يقولون، يعني فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فتستشعري ان ربنا بيخاطبك انت وبيقولك لما تكوني مهمومة سبحي بحمد ربنا كتير وكتري من السجود وكن من الساجدين، فتلاقي نفسك في الصلاة دي بعد ما فهمت المعنى ده طولتي قوي في السجود، ده اسمه خشوع في الصلاة، ده اسمه خشوع في الصلاة، لأن ربنا سبحانه وتعالى فتح عليك بفهم القرآن، ما كنتيش يعني ما كانش الإنسان عنده صمم فما كانش سامع، لا ده أنا سمعت وفهمت كمان. المعنى الرابع من المعاني اللي تدل على الخشوع في الصلاة هو نوع من أنواع القشعريرة اللي بتحدث في الجسد وبتحدث في جلد الإنسان، يعني الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. من ضمن معاني الخشوع في الصلاة إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك هذه يعني يرزقك الخش القشعريرة الجسد دي، فتلاقي جسمك كده سبحان الله شال وانت بتسمعي الآيات أو شال وانت بتقرأي الآيات، ده اسمه أيضا خشوع في الصلاة. من ضمن معاني الخشوع في الصلاة السكينة والطمأنينة، في بعض الأوقات تلاقي نفسك انت قايمة تصلي وسبحان الله يعني تحس بمعنى كده بمعنى وقع في قلبك او معنى وقع في قلبك انك مش عايز ترفع راسك اصلا، يعني انت عايز تطول قوي في السجود، عايز تطول قوي في الركوع، عايز تطول قوي في الصلاة، انت كنت داخل تقرأ قل هو الله احد ومعوذتين، لا انت لقيت نفسك عمال تقرأات كتير 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 وعايز تطول في الصلاة، ده نوع ايضا من انواع الخشوع في الصلاة، هو استشعار الانسان بطمأنينة في القلب، بسكينة نزلت عليه بارتباط بالصلاة، هو مش عايز يبطل، هو مش عايز الصلاة دي مش عايز أبدا مش عايز تنقطع، وده اسمه خشوع في الصلاة. المعنى الخامس إن سبحان الله يشعر الإنسان بنوع من أنواع السكينة القلبية بعد الصلاة، فيبدأ كده بعد ما خلص صلاة عمال يسبح ربنا وعمال يذكر ربنا، فيفاجأ كده إن عنده فرحة وعنده سعادة بعد الصلاة هو فرحان فعلا، فرحان فعلا مبسوط، ويستشعر من جواه، ويستشعر من جواه، يستشعر كده من جواه ان انا سعيد، انا مبسوط، انا فرحان. ده ايه؟ ده معنى الخشوع في الصلاة، ده معنى الخشوع في الصلاة. شفتوا كل دي معاني، كل دي معاني من معاني الخشوع اللي ذكرها العلماء، واحنا كنا قصرين الخشوع في الصلاة على أمر واحد بس، وهو فأي إنسان بمعنى من هذه المعاني يبقى أنت ما شاء الله عليك، أنت كده بفضل الله أنت خشعت في هذه الصلاة. وهو ده اللي هنحاول بقى الحالة دي هنحاول نوصل لها إن شاء الله. وبعض الناس طبعا بيكون ما شاء الله بدأوا يفهموا أكتر عن الخشوع في الصلاة، ويفهموا أكتر عن معاني الصلاة، فسبحان الله بعد فترة، بعد فترة بنلاقيه مش عنده واحدة من الخمس ست حاجات اللي أنا ذكرتهم الآن، لا هو شاعر بيهم كلهم، أو شاعر باثنين منهم، أو بثلاثة منهم. وده اللي هنحاول إن احنا إن شاء الله نقف عليه في الدرس النهاردة والدرس اللي جاي إن شاء الله. حابب من البداية قبل ما أتكلم على الخشوع في الصلاة إزالة العوائق، إزالة العوائق، وده أمر في غاية الأهمية، معرفة المعينات، إزالة العوارض، عوائق، عوارض، معينات، عوائق، عوارض، معينات. إيه قصة بقى العوائق؟ العوائق حاجة بتشيل أصلا الخشوع من القلب. بعض الأفعال إحنا ممكن نعملها تحوش أصلا الخشوع من قلوبنا تماما. ويمكن أول حاجة حابب أتكلم عليها في العوائق هي مسألة الذنب. ففي كتير من الأوقات الخشوع بيروح منا في الصلاة بسبب الذنوب بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده كان بعض السلف بيقول كما أن المريض لا يجد لذة للطعام والشراب، كذلك العاصي لا يجد حلاوة الطاعة. في كتير من الأوقات بيكون الحرمان من الخشوع بسبب عائق من العوائق، والعائق ده ممكن يكون الذنب. فاللي عايز يشعر بالخشوع في الصلاة حاول بقدر المستطاع إنك تتوب بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، تكثر الاستغفار فيما بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، علشان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك، يمن عليك بالخشوع في الصلاة. فحد ممكن يقول لي طب وإيه علاقة أصلا الخشوع بالذنب أصلا؟ إيه العلاقة بين الاثنين؟ هقول لك باختصار وأجاوبك باختصار على السؤال ده بإجابة بسيطة. الخشوع ده عمل بيتعمل باللسان، ولا بيتعمل بالعين، ولا بيتعمل بالإيد، ولا بيتعمل بالقلب؟ ولا بيتعمل بالقلب؟ الخشوع باختصار ده عمل بيتعمل بالقلب. طيب طالما الخشوع ده عمل قلبي بحت، السؤال الثاني هو الذنب لما الإنسان بيذنب، الذنب ده لما بتتنكت في قلب الإنسان نكتة سوداء، بتتنكت هذه النكتة في اللسان ولا الوجه ولا القلب؟ بتتحط في القلب، وده اللي ربنا سبحانه وتعالى زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت له في قلبه نكتة سوداء. طيب الإنسان إذا زود ذنب نكتة تانية، زود ثالث نكتة، ثالثة وربعة وخمسة وستة وعشرة ومية وألف، يفاجأ الإنسان إن قلبه اتغطى بالسواد. ولما قلبه اتغطى بالسواد النبي صلى الله عليه وسلم قال وذلك قول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم. طيب الران ده لما حصل في القلب، الران ده لما حصل في القلب إيه اللي حصل؟ يجي الخشوع عايز ينزل جوه القلب، هو مش عارف يخش جوه القلب. زي بالظبط كده، زي بالظبط كده، انا عندي خزنه فيها فلوس كتير، عايز احط ايديا اطلع الفلوس دي او احط فلوس جديده، لا يمكن ابدا لان الخزنه مقفوله. امال انا عايز الفلوس تتحط في الخزنه اعمل ايه؟ افتح الخزنه. احنا في كتير من الاوقات قلوبنا تقفل عليها بسبب ذنوب ومعاصي احنا وقعنا فيها. علشان كده بقول لكم ان اعظم عائق واخطر عائق يحول بيننا دايما وبين الخشوع في الصلاه هي مساله الذنوب، مساله الذنوب اللي بتغطي القلب، فبيمنع الذنوب دي بتمنع القلب من الخشوع وبتمنع الخشوع انه يدخل القلب، ودي كارثة كبيرة جدا بيقع فيها كتير من الناس. علشان كده احنا دايما بنقول يا جماعة الخشوع عايز قلب نقي، عايز قلب ابيض، عايز قلب بفضل الله مفتوح. وده اللي النبي كان بيقوله في دعوة من دعواته، وإن كان الحديث في إسنادي ضعف ولكن معناه جميل جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اللهم افتح مغاليق قلبي لذكرك، اللهم افتح مغاليق قلبي لذكرك، يا رب افتح مغاليق قلبي علشان يفهم هذا القلب الذكر، ويتمعن هذا القلب في القرآن، ويتدبر هذا القلب في معاني الصلاة، ويخشع هذا القلب في الصلاة. فأول حاجة عندنا مهمة جدا لابد تكون واضحة قدام عينينا وبينا هي المسألة دي، مسألة ذنوب ومعاصي كتير وقعنا فيها بتوصلنا في كتير من الأوقات لأن الإنسان منا يحرم من الخشوع في الصلاة. فأول حاجة دوموا على الاستغفار الدائم، ودوبوا على الأعمال اللي بيها ربنا سبحانه وتعالى بيكفر الذنوب علشان تستشعروا معاني الصلاة. ويمكن سبحان الله من رحمة الله ومن حكمة الله انه شرع قبل الصلاة وضوء، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال انه هو سبب للمغفرة. ومن الرحمة ان احنا نردد وراء الأذان علشان اللي يردد وراء الأذان ربنا عز وجل بيغفر له. ومن الرحمة ان ربنا جعل ان في كل خطوة للمسجد بتكون كفارة للذنوب علشان الانسان يفضل بفضل الله سبحانه وتعالى انسان على ما يخش الصلاة يكون نقي. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى انه يقول لنا الدعاء بين الاذان والاقامة مستجاب، فالانسان ساعتها يدعي مغفرة الذنوب فربنا يغفر له فيشعر بطعم الصلاة. ومن الحكمة ومن الرحمة إن النبي كان بيبدأ صلاته بالدعاء ده: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالخطايا من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ليه؟ علشان لما ده يحصل قلبي هيكون مستعد لنزول الخشوع. فأول عائق من العوائق اللي بتمنعنا دايما من الخشوع في الصلاة هي عائق الذنوب. فاجتهدوا في التوبة، واجتهدوا من الأذان والإقامة في دعاء المغفرة، واجتهدوا إن أنتوا تجتهدوا في الأعمال الصالحة اللي بها ربنا يكفر بها الذنوب علشان بفضل الله تبارك وتعالى نخش الصلاة قلوبنا مستعدة، قلوبنا مستعدة إن هي تقبل الخشوع. وده العائق الأول. العائق الثاني من العوائق أيضا اللي للأسف إحنا كلنا بنقع فيها وبتخلينا فعلا مش عارفين نصلي، هي الرتابة، الرتابة في الأذكار وفي القرآن الذي يقرأ. ودي من العوائق، يعني كتير جدا من الأخوة وكتير جدا من الأخوات لما بيجي يصلي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم من الضالين إنا أعطيناك الكوثر، الله أكبر، هو ما عندوش إلا إنا أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد بس. فبتكون النتيجة بيحصل للإنسان نوع من أنواع الرتابة بسبب الروتين في القراءة، أذكار الركوع سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله من حميدة، فبتحصل الرتابة أو الروتين في أداء العبادة فلا يشعر الإنسان أبدا بحلاوة الطاعة. يا جماعة الإنسان منا لو عنده أكلة بيحبها وليكن مثلا واحد بيحب مثلا الجمبري، ولكن مما لا شك فيه لو كل يوم هياكل جمبري وبقى عنده روتين في أكل الجمبري هيمل منه. يا جماعة لو كل يوم واحد بياكل كباب وكفتة أحسن أكل عنده هيجي عليه مرة من المرات ويزهق منها. دي طبيعة أي شيء في الدنيا، الروتين أو الرتابة في عبادتنا بيوصلنا في كتير من الأوقات، بيوصلنا في كتير من الأوقات إن إحنا يعني إن إحنا ما نحسش بطعم الصلاة. في حين سبحان الله اللي يجتهد منا كده، وده طبعا عمله العلماء قديما، جمعوا كتب للقراءات التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، وتشوفوا قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ في بسورة الأعراف في صلاة المغرب، وبيقرأ مش عارف بسورة ايه في صلاة كذا، وبيقرأ ايه في صلاة كذا، وبيقرأ ايه في صلاة كذا. تستشعروا سبحان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده تنويع دائم، تنويع دائم في القراءات اللي بيقرأها. ولو رحنا لكتاب زي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة المحدث شيخنا محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، هلاقي سبحان الله إن الأذكار في الركوع مختلفة، الأذكار في السجود مختلفة، الأذكار بتاعت الاستفتاح مختلفة، الاذكار الجلوس بين السجدتين مختلفه، فتلاقوا في الركوع مثلا ذكر لكم 7 8 9 10 انواع من الذكر اللي كان النبي بيقولها. اذكار الاستفتاح نفس القصه، اذكار السجود نفس القصه. هو النبي كان ليه بينوع في هذه الادعيه؟ علشان عائق الخشوع الاساسي عندنا النهارده هو حصول الروتين في القراءات اللي بنقراها او الايات اللي بنقراها او الـ سبحان الله. علشان كده يعني السنه اللي فاتت لما كنت بصلي مع بعض الاخوه كده قلت لهم يا جماعه خلاص انا مش هقرا النهارده بحفص، انا هقرا لكم النهارده بقراءه مثلا ابي جعفر. فلما قرات له مثلا بقراءه ابي جعفر الناس كانوا خارجين فرحانين جدا، ده ما شاء الله القراءه دي جميله قوي، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وسبحان الله وانت بتقرا الفاتحه كده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فبداوا سبحان الله يجدوا بعض اللطائف الجميله كده، فبدات الناس يعني ما شاء الله يعني حسوا بطعم. ليه؟ هو خرج من الرتابه. المره دي احنا مش بننوع في الايات، احنا بننوع اصلا في القراءات. فكانت النتيجه هو حسوا بطعم غريب للصلاه وقالوا سبحان الله الصلاه النهارده لها طعم تاني خالص. والسبب في كده هو التنوع في القران اللي بيتقرا والتنوع في القراءات اللي بتتقرا. لما سبحان الله تشغلوا سبحان الله بعض المشايخ كده هم بيقراوا القراءات الدنيا بالنسبه لكم تختلف، بتحسوا بطعم القران. ليه؟ احنا كسرنا الروتين. كذلك ايضا في ادعيه الاستفتاح الله اكبر اللهم بعد بين وخطايا وعدنا شاء الله وصوب الابدان نسال الله بسم الله الرحمن الرحيم. لا يا جماعه احنا عندنا 7 8 9 10 انواع من انواع الذكر المتعلق بدعاء الاستفتاح. كان صلى الله عليه وسلم طاره يقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بحمده اصيلا، طاره كان يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كان طاره يقول سبحانك وبحمدك. يعني فكان النبي صلى الله عليه وسلم بينوع، يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا، تارة يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، وفي بعض الألفاظ قيم السماوات والأرض. فالتنوع ده بيكسر الروتين اللي موجود عندنا اللي هو عائق من العوائق بتاعتنا. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سمع الله من الحمد. لا يا أخي نوع، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم لك ركعت بك أمنت عليك توكلت أنت ربي لا إله إلا أنت سبوح قدوس رب الملائكة والروح. لما تنوعوا في الأذكار وتكسروا الروتين بتاع صلاتكم الدنيا بالنسبة لكم هتختلف تماما. يا جماعة جربوا جربوا، الناس اللي بتقرأ دايما بإذا زلزلت أرض زلزالها والقارعة من القارعة، حاولوا أن أنتوا النهاردة تحفظوا نص صفحة جديدة وقرأوا بيها وشوفوا طعم الصلاة هيبقى عامل إزاي. ليه؟ أنتوا كسرتوا الروتين خلاص، انتوا كسرتوا الروتين خلاص. يا جماعه ده احنا بنيجي في الصيف تلاقي الاولاد يا ابي احنا عايزين نصيف بقى عايزين نخرج. ليه يا اولاد؟ احنا زهقنا بقى من الرتابه اللي في البيت بقى اللي نصحى فيه بننام فيه. طب لما بتغيروا تروحوا تغيروا الجو شويه في مكان تاني بعيد، هو انتوا بمجرد اصلا بتركبوا العربيه وبتطلعوا على الطريق الناس كلها بتفرح وتفضلوا كده لو انتوا عربيتين مع بعض طول الطريق البنات عمالين يشاوروا لبعض ويبيبيوا لبعض من الشباك. يا جماعه انتوا خارجين مع بعض اصلا وعملت باي باي بعض ليه اصلا؟ هي المساله الناس بقت فرحانه بقى، الناس فرحانه بقى. طب انت بتباي باي لها ليه؟ اللي بيباي باي ده يعني حد ما شفتوش من زمان يا بنتي، ده هي ده ماشيه جنبي. ولكن هي النفس السمت بقى خلاص، النفس بقت فرحانه، النفس بقت مبسوطه. خدتوا بالكم؟ ليه؟ التغيير كويس، التغيير كويس. فاذا كان ده في امور الدنيا فاحنا محتاجين كمان ده في الصلاه بتاعتنا. فعائق من العوائق الرهيبه جدا، عائق من العوائق الرهيبه جدا بتمنعنا من الخشوع في الصلاة هي مسألة الروتين في العبادة. السبب الثالث وده بنسميه من العوائق، احنا لسه بنتكلم على دائرة العوائق. العوائق هو الواقع، او العائق الثالث ده هو ما يتعلق بالواقع اللي انت بتصلي فيه، الواقع اللي انت بتصلي فيه. واحدة والله والله بتسألني السؤال ده بتقول لي يا شيخ انا يعني انا بصلي وحط الاكل وبدأت اشم ريحة شياط، فبنتي تقول لي يا ماما اطفي على النار، فوانا ساجده رفعت لها رجليا بقول لها لا. يعني سبحان الله انت هتخشعي ازاي اصلا؟ انت هتخشعي ازاي اصلا؟ بتصلي بنتها يعني الطفله الصغيره الرضيعه لسه بتتحرك يا دوبك كده وسايباها على السرير البنت عماله تتحرك، فكل ما البنت تتحرك انت تلاقي الام راحت مدت ايديها خايفه ان البنت تقع. طب انت هتخشعي ازاي الان؟ فبيصبح عائق من العوائق عندنا ان احنا للاسف حاطين نفسنا ساعة الصلاة في واقع هو عائق أصلا عن الصلاة، في حين إن النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بينبهنا إن حاول تفرغ وقتك دايما، أو تفرغ يعني نفسك دايما ساعة الصلاة في واقع يعينك على الصلاة، ما يمنعكش من الصلاة. بمعنى إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام ارتدى خميصة، والخميصة دي كانت مؤلمة، انت عارفين الكروهات، كروهات يعني خطوط بالطول وخطوط بالعرض، فهو بيصلي كل شويه يبص على الخط الاحمر ده رايح فين وجاي منين، والخط الازرق ده رايح فين وجاي منين. فبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم انهى الصلاه قال اذهبوا بقميصتي هذه واتوني بانبجانيه ابي جهم، هاتوا لي انبجانيه بتاعت واحد من الصحابه، الانبجانيه دي ساده ما فيش فيها اشياء تشغلني. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في يوم من الايام في بيته، وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها وضع ستارة، الستارة دي عليها فرس له جناحين، فقال أميطي عني عني كرامك هذا يا عائشة، فإنها قد ألهتني في صلاتي أنفا. الفرس ده فضل يشغلني، فالفرس ده ممكن يكون التلفزيون اللي احنا بنصلي قدامه، ممكن يكون الماتش اللي احنا مشغولين بسببه. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أصلا إن احنا نصلي والإنسان منا حابس لبوله أو غائطه، علشان ما يبقاش الواقع ده عائق بالنسبه لي عن الخشوع في الصلاه. واحد يعني حاقن وهو حابس البول، او حاقب بالباء اللي هو حابس الغائط، وهو قايم يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه بحضره الطعام ولو هو يدافعه للاقبتان، حتى اللي جعان اللي جعان وقدامه اكل تتطوق نفسه اليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ياكل الاول بعد كده يروح يصلي. وقال صلى الله عليه وسلم اذا حضر العشاء والعشاء فابداوا بالعشاء، ابداوا بالاكل الاول، ابدأوا بالأكل الأول وبعد كده نبقى نتكلم في موضوع الصلاة. ليه؟ لأن المشتاق للأكل واللي عايز يدخل الخلاء دي كلها عوائق هتمنعه تماما من الخشوع في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وإحنا في المسجد محدش يرفع صوته حتى ولو كان رافع الصوت ده بالقرآن، ما ترفعش صوتك حتى ولو كان رافع الصوت بالقرآن. ليه يا رسول الله؟ قال فإن كل واحد منكم يناجي ربه، فما تخلوش حد يشوشر على حد، خليك بتناجي ربنا سبحانه وتعالى. ودي من العوائق الكبرى، دي من العوائق الكبرى اللي بتمنعنا ايضا من الخشوع في الصلاه. انا بصلي جنبي اصوات ضخمه جدا وكتير جدا، وجنبي اولاد، وجنبي يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول انني لا ادخل في الصلاه اريد اطالتها فاتجوز فيها لما اسمع بكاء الصبي لما اعلم من وجد امه علي. أكيد الأمة هتنشغل، فخلاص النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز في الصلاة. يبقى إذا اختاروا الواقع دايما اللي احنا هنصلي فيه، اختاروا الواقع دايما اللي احنا هنصلي فيه، اختاروا دايما مكان ما يبقاش فيه بهرجة كتير ولا أشياء كتير تشغلنا أثناء الصلاة، تشغلنا أثناء الصلاة. ولا يخفى عليكم إن من أكتر الأشياء اللي الشيطان بيلعب عليها علشان يخرجنا من صلاتنا هي مسألة كثرة الالتفات إشغال الإنسان بما حوله. السيدة عائشة رضي الله عنها بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فبتقول له يا رسول الله الالتفات في الصلاة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده، النبي قال لنا إن اللي يجي المسجد واكل ثوم أو بصل ما يخشش المسجد، لان ده لو واقف جنب حد بيصلي هيطلع بقى يعني عزكم الله يطلع منه ريحه غير طيبه، ريحه سيئه، فهتضيع الصلاه على الناس. فحاولوا دايما تختاروا الواقع، تختاروا الواقع. وده طبعا بيشارك فيه الرجال والنساء. في واقع اخر بقى بالنسبه بقى للرجال، بالنسبه للرجال، هو في مسجد فيه امام صوته مش حلو، او المسجد ده مليان مشاكل، أو المسجد ده الإمام اللي فيه يعني مش متقن للقراءة، أجي أخش أصلي أبقى متضايق، في هنا إدغام ما قالهوش، في هنا كسرة وفتحها، في هنا صوت حاسس إن صوت نشاز، أنت راح تصلي هنا ليه أصلا؟ شوف مسجد آخر، شوف مكان آخر تجد فيه قلبك، شوف مسجد آخر تجد فيه قلبك، حتى لو بعيد شوية، حتى لو بعيد شوية، حتى لو هيبقى فيه مشقة شوية، دور على المكان اللي تشعر فيه براحة القلب وراحة النفس وطمأنينة الصدر وطمأنينة القلب عشان تقدر فعلا تخشع في الصلاة. احنا رايحين رمضان، هندور على المسجد القريب، لا انا هدور على المسجد اللي فيه امام او فيه ائمه اصواتها طيبه تحرك القلب، تحرك القلب. ودي احنا ان شاء الله هنعرفها في المعينات ان شاء الله. فاذا في امور كتيره جدا بتحدث حوالينا بتمنعنا الخشوع في الصلاه، زي الواقع المحيط بي اللي فعلا ممكن يشغلني كتير عن صلاتي، الواقع اللي يشغلني عن صلاتي. الامر الرابع من الامور المتعلقه ايضا بالعوائق اللي بتمنع الانسان بالفعل من الخشوع في الصلاه، الجهل. يعني ايه الجهل؟ من أعظم العوائق اللي بتمنع الخشوع في الصلاة الجهل، ومن أعظم المعاني اللي بتجلب الخشوع في الصلاة العلم. تقول لي إيه الجهل وإيه العلم يا شيخ؟ جهل إيه وعلم إيه؟ هقول لك أمثلة كده وخلينا نفكر فيها كده براحتنا واحدة واحدة. هو ليه عمر رضي الله عنه، كان لما كما يروى في البخاري ان احد الصحابه دخل المسجد فوجد عمر بيقرا من سوره يوسف حتى وصل الى قول الله عز وجل انما اشكو بثي وحزني الى الله، قال فسمعت نشيج عمر وانا في اخر الصف. ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يقرا القران يسمع لصدره ازيز كازيز المرجل، صوت زي صوت غليان الميه في في في, في اراضي الشاي كده؟ ليه السيدة عائشة لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنساء مروا أبو بكر فليصلي بالناس تقول له إن أبو بكر رجل أسيف إذا قرأ القرآن لن يسمعه الناس من شدة بكائه؟ هي ليه الناس دي كانت الآيات دي بتأثر فيها قوي كده؟ علشان هي عارفة معاني الآيات، وعارفة قدر الصلاة، وعارفة معاني الصلاة. الجهل بالمعاني الحقيقية للصلاة هي اللي بتوصل الإنسان دايما إنه مش خشوع ايه وبتاع ايه. بقى اضرب ليكم مثال، يعني مثلا الانسان اللي يعلم، ومعلش حطوا كده عنوان اساسي عندكم كده، عنوان كبير قوي اسمه العلم بما يحدث في الكون عند صلاتي. يا شيخ كلام كبير قوي يا شيخ، ايه ما يحدث في الكون عند صلاتي؟ انتوا عارفين اصلا ايه اللي بيحصل في الكون واحنا بنصلي؟ يعني ايوه، يعني ايه اللي بيحصل في الكون؟ طيب اول حاجه، هل تعرف ان الملائكة وانت بدأت دعاء الاستفتاح الملائكة بتتنزل لدعاء الاستفتاح؟ سمع النبي رجلا في دعاء الاستفتاح يقول اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا نزلوا من السماء يبتدرونها ايهم يرفعه اولا. 11 من 11 ل19 ملك نازلين من السماء بيتنافسوا بينهم وبين بعض على مين اللي هيرفع، على مين اللي هيرفع الكلمه دي اولا. متخيلين؟ انتوا متخيلين؟ فهنا الانسان منا بمجرد ما يعرف ان في ملائكه الان تحف، مش كده وبس، هل تعرفوا ان انتم بمجرد ما بتقولوا ادعيه الاستفتاح ابواب السماء بتتفتح ليكم عشان ربنا يستجيب لكم الدعاء؟ زي ما النبي سمع رجل يقول في دعاء الاستفتاح الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا، فقال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. الكلام ده أبواب السماء بتتفتح. هل تعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعلى عاتقيه فكلما ركع وسجد تساقطت ذنوبه؟ طب اللي يعرف أنه طول ما هو مطول في الركوع، طول ما هو مطول في السجود، ذنوبه عمالة تتساقط. ده واحد هيفكر في يوم الايام انا عايز ارفع راسي من الركوع، او يفكر وهو بيصلي يا عم ارفع راسك بقى بيقول كده الامام. هل تعرفوا ان في وقت الصلاه الله سبحانه وتعالى يقترب جدا منكم حتى ينصب وجهه الى وجوهكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا قام يصلي اقبل الله عليه بوجهه يناجيه، وفي لفظ إن الله لا ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت. هل تعرفوا إن وانتوا بتصلوا وانتوا ساجدين إن انتوا بتقربوا قوي، يعني في قرب من الله وفي قرب منكم، إن وانتوا ساجدين كل ما بتسجدوا أكتر لله كل ما انتوا بتقربوا من ربنا أكتر؟ كلا لا تطعه واسجد واقترب. كل ما بنسجد أكتر بنقرب من ربنا سبحانه وتعالى أقرب أكتر، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ بتستشعروا ده؟ هل بتستشعروا إن وأنتوا بتصلوا إن أنتوا بتكلموا ربنا وربنا بيكلمكم؟ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولا عبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم قال هذه بيني وبين عبدي، والعبد ما سأل، فإذا قال الله عز وجل، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ربنا سبحانه وتعالى يعني يقول وهذه العبد، أنا هستجيب لعبدي للي قاله. أنتم مستشعرين الكلام ده لما يكون بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى؟ علم الإنسان بما يحدث في الكون أولا وهو بيصلي هيفرق معاه كتير جدا في صلاته، هيفرق معاه كتير جدا في صلاته. هل أنتم عارفين إن إحنا للأسف بنوقد نار بسبب ذنوبنا ومعاصينا، وكل ما بنصلي إحنا بنطفي النار دي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح أطفأتها. أنتوا بسبب ذنوبكم معاصيكم بتولعوا على أنفسكم نار في مقعدكم اللي في النار، بتولعوا على أنفسكم نار. بس الإنسان لما بيصلي ربنا سبحانه وتعالى بيطفئ هذه النار. ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر أطفأتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر أطفأتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب أطفأتها، ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء أطفأتها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن أنتوا في الصلاة أنتوا بتطفئوا النار بتاعتكم، فإذا نمتم نمتم ولا ذنب عليكم. مستشعرين اللي بيحصل في الكون؟ مستشعرين اللي بيحصل في الكون وأنتوا بتصلوا؟ الإنسان منا لما يستشعر ده هيفرق معاه كتير جدا. العلم كذلك، أيضا العلم بمعاني الآيات اللي أنا هقرأها أو بمعاني الآيات اللي أنا يعني إن شاء الله هقرأها النهاردة. حصل في سنة من السنين في رمضان، احنا كنا بنقرأ بجزء في رمضان، فعملت دورة في رمضان عن، احنا هنقرأ النهاردة الجزء الأول، فأنا عملت تفسير للجزء الأول كامل. فالنهاردة الناس عرفت المعاني بتاعت الجزء الأول، عرفت أهم الأوامر وأهم الأمور اللي ربنا يريدها منا، أو أهم الرسائل الربانية من خلال الجزء الأول. وبعد كده دخلوا في صلاة التراويح، فرقت معنا كتير جدا معايا أنا شخصيا. ليه؟ لما بدأت أعرف معاني كل آية احنا بنقرأها، يعني بدأنا نفهم بقى أيوة ماذا يريد الله من هذه الصورة، وإيه علاقة سورة البقرة بآل عمران، وإيه علاقة آل عمران بالنساء، وليه في آل عمران ربنا قال كذا، وسورة آل عمران مبناها على إيه، سورة آل عمران مبناها على الحرب على الشبهات والحرب على الشهوات، الحرب على الشبهات علشان كده اتكلم عن شبهات كتير جدا من أول الصورة لحد نصف الصورة، النص الثاني اتكلم عن الشهوات وبخاصة شهوة المال، وقد إيه المال ده ممكن يخلي الإنسان يفقد أشياء كثيرة جدا، عشان كده كانت غزوة أحد قد ايه شهوه المال، لما بعض الصحابه نزل عشان شهوه المال عوقب بعقاب شديد جدا. تلاقوا سبحان الله بدات المعاني واحنا بنصلي كده المعاني بالنسبه لنا بدات تختلف. العلم 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 بالمعاني المتعلقه بالقائمه بالصلاه، هو ليه ركوع وليه سجود، ليه ركوع وليه سجود، يفرق معانا كتير جدا العلم ده. يعني ابو هريره رضي الله عنه كان اذا قام في الصلاه بكى بكاء شديد، يسالوه انت بتبكي ليه وانت حاطط ايدك على صدرك ومطقطق راسك كده بص لموضع سجودك، فيقول يعني علمت ان هذه هي الوقفه التي ساقفها بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامه، انا بنفس الوقفه دي هقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه. فالوقفه دي كانت بتفكرني بوقفتي بين ايدين ربنا في القيامه. هل العلم ده يؤثر؟ اه طبعا يؤثر في الخشوع طبعا. كذلك ايضا العلم بمعاني ما اقول. يا جماعه في كتير من الاوقات بنقول سبوح قدوس رب الملائكه والروح، ما هو الشيخ قال لنا احفظوا الاذكار. طب يعني ايه سبوح؟ يعني ايه قدوس؟ احنا مش عارفين. طب ازاي اصلا الانسان هيقول كلمات وهو مش فاهمها؟ ازاي اخشع اصلا؟ انا مش فاهم اصلا الكلام ده اصلا. فنرجع لكتاب مثلا للشيخ محمد صالح المنجد، كتاب معاني الاذكار، جاب كل الاذكار اللي الانسان متعبد بيها او بعض الاذكار اللي الانسان متعبد بيها، وبدا يشرح اذكار الركوع بشرحها، اذكار السجود بشرحها، دعاءات الاستفتاح بشرحها. لما فهمت معانيها المساله اختلفت تماما، المساله اختلفت تماما. يبقى هنا من اعظم العقبات اللي بتقف دايما في طريقنا واحنا بنصلي وبتعوق بيننا وبين الخشوع هي الجهل، سواء الجهل بما يحدث في الكون اثناء الصلاه، الجهل بمعاني الصلاة، الجهل بمعاني ما نقول سواء الآيات أو الأذكار. وكلما كان الإنسان أكثر علما بهذه الأشياء كلما الدنيا بدأت تنور معاه أكثر وأكثر وأكثر. اتكلمت معاكم النهاردة عن العوائق اللي بتمنعنا من الخشوع في الصلاة. إن شاء الله نتكلم الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى على المعينات اللي تعيننا إن شاء الله على الخشوع في الصلاة بإذن الله تبارك وتعالى. عايزين ضروري كل حد فينا، احنا خلاص احنا بدأنا كده يعني ايه بنستعد لرمضان. رمضان لسه عليه يعني تقريبا اقل من 43 يوم، يعني اقل من 43 يوم، يعني خلاص يعني احنا رجب بنودع اهو، احنا رجب خلاص، احنا بنودع نص رجب خلص، واحنا بنودع في رجب وخلاص، احنا قدامنا شعبان بس. فمحتاجين ان شاء الله، محتاجين ان شاء الله نبدا نجهز بقى نفسنا. عايز المحاضره النهارده كل يقعد يفرغها بقى، كل يقعد يفرغها عشان دي هتعنا كتير جدا في ترويح الفتره اللي جايه. معاني الاذكار، الشيخ محمد صالح المنجد، صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله عليه. الكتابين دول مهمين جدا، خلوهم معاكم عشان هنحتاجهم ان شاء الله الدرس القادم ان شاء الله تبارك وتعالى. موجودين بي دي اف على على الانترنت، يعني لو كتبتوا صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الالباني بي دي اف، لو كتبتوا كده على جوجل هيطلع لكم الكتاب ان شاء الله. لو كتبتم معاني الاذكار الشيخ محمد صالح المنجد هتلاقوا الكتاب ان شاء الله. نزلوا الكتب وابداوا افهموا بقى الاذكار على ما نتناقش فيها الدرس القادم ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، احسن الله اليكم، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.